الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلازلنا في تعداد الفوائد التي نجدها في قصة موسى والخضر عليهما السلام. وكان المقصود الأعظم من هذه الدروس هو كيفية التعامل مع النصوص، كيف يمكن أن نستخرج الفوائد الكثيرة من النص الواحد. وفي هذا كما قلت سابقا رد على الذين يزعمون أن النصوص لا تفي بعشر ما يحتاجه الناس والتسعة عشر في القياس. وطبعا يعني هذا الدرس الذي أعقده في قصة موسى والخضر رد عملي على هذا القول، بل إن النصوص تفي بكل ما يحتاجه العباد. وسنقف في هذا الدرس على بعض الفوائد في هذه القصة الجديدة. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. ذكرنا السبب الذي من أجله قطع موسى عليه السلام هذه الرحلة، وأن سعيد بن جبير قال لابن عباس: إن نوفا البكالية يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر، فقال: كذب عدو الله. قبل هذه الفائدة ذكرت أن الإمام البخاري ذكر هذه القصة في 13 موضعا من صحيحه، وذكر من هذه المواضع 3 مواضع في كتاب العلم وحده: باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر إلى الخضر، ثم ذكرها في باب الخروج في طلب العلم، ثم ذكرها في باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله تبارك وتعالى. لكن الإمام البخاري في كتاب العلم عقد بابا يقول فيه: باب الرحلة في المسألة النازلة، مع أنه قال قبل ذلك: باب الخروج في طلب العلم، وأورد قصة موسى والخضر. باب الرحلة في المسألة النازلة أورد حديثا آخر بخلاف حديث موسى والخضر، فظن بعض الناس أن هذا تكرير من الإمام البخاري رحمة الله عليه، إذ أن تبويبه على قصة موسى والخضر بقوله باب الخروج في طلب العلم كان يغني عن قوله باب الرحلة في المسألة النازلة. أورد في باب الرحلات في المسألة النازلة حديث عقبة ابن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءتهم تطلب نوالا، كان امرأة يعني بتتسول يعني، فأرادت أن ترقق قلبهما فقالت: أعطني فإني أرضعتك وهذه، وأشارت إلى امرأته. طبعا المرأة المتسولة لا تقصد أبدا أن تعكر على عقبة حياته ولا زواجه، فأرادت أن ترقق قلبهما فقالت: أعطني فإني أرضعتكما. فقال عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا هذه، ده تبقى أخت من الرضاعة بهذه الصورة يعني. ثم رحل عقبة من مكة إلى المدينة ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، فجاء فقال: يا رسول الله، جاءتني امرأة سوداء فقالت أنها أرضعتني وهذه، اللي هي امرأة يعني، فقال: دعها عنك. فقال رسول الله: امرأة تقول، يعني هي تزعم هذا، لا ندري هي صادقة أم كاذبة. فجاءه من تلقاء وجهه فأعرض عنه كل هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: دعها عنك. فقال: يا رسول الله، امرأة تقول. قال: كيف وقد قيل؟ فطلقها عقبة فتزوجت رجل غيره، وتزوج عقبة امرأة أخرى. الفرق بين التبويبين، تبويب الإمام البخاري باب الخروج في طلب العلم، وذكر قصة موسى والخضر، ثم باب الرحلة في المسألة النازلة، وأورد قصة عقبة ابن الحارث مع الجارية السوداء. الفرق بينهما أن المرأة مطالب أن يعرف حكم الله في المسألة التي تنزل به، ولا يشترط أن يكون طالب علم. يعني باب الخروج في طلب العلم ده عام، تبويب عام. رجل طلب خرج ليطلب العلم، علم الفقه والتفسير والحديث والعربية والأشعار إلى آخره. يعني هذا رجل لا يطلب علما بعينه، إنما يريد أن يحصل جملة من العلوم، اللي هو باب الخروج في طلب العلم. إنما باب الخروج في المسألة النازلة، هذا معناه أن أي إنسان وإن لم يكن طالب علم وقع به حكم، فيجب عليه أن يعرف حكم الله في هذه المسألة النازلة، ولا يشترط أن يكون طالب علم. إذن المسألة فيها عموم وخصوص. باب رحلة الرجل في المسألة النازلة ده خاص خاص، إنما باب الخروج في طلب العلم هذا عام. يبقى إذن عرفنا الفرق بين التبويبين، وأن الإمام البخاري رحمه الله عليه لم يكرر التبويب. نرجع إلى الفائدة التي كنت سأدخل إليها، وهو قول ابن عباس لسعيد بن جبير رضي الله عنه: إن نوفا البكالية يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل، ليس هو موسى صاحب الخضر عليه السلام. فقال ابن عباس: كذب عدو الله. نحن نعلم في أكثر من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي ذر وأبي سعيد وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فإن لم يكن كذلك وإلا باء بها أحدهما. وفي حديث أبي ذر في الصحيحين: ما من رجل يدعو آخر بالكفر أو يقول له عدو الله، يعني يا عدو الله، إلا حارت عليه. حارت عليه، هذا لفظ مسلم رواه البخاري، إلا رجعت إلى إلا دارت عليه أو رجعت إليه. يعني لو أن رجلا قال لآخر يا عدو الله، أو قال له يا كافر، فإن لم يكن الرجل المكفر كذلك، رجعت الكلمة إلى الذي نطق بها وقالها. فإحنا عندنا ابن عباس يقول هنا: كذب عدو الله. فهل رجعت إلى ابن عباس؟ الإمام البخاري وغيره لما أورد حديث ابن عمر وحديث أبي ذر، قال: من أكفر أخاه بغير تأويل. فقيد البخاري هذا الحديث المطلق اللي هو ظاهر الإطلاق، قيد معناه، إذا يعني كفر رجل بغير تأويل، يعني ليس عنده دليل، أو تكلم بالجزاف على رجل ما فقال هو كافر أو قال هو عدو الله. العلماء حملوا قول ابن عباس على التغليظ وعلى الزجر، وأحيانا الإنسان عندما يكون غاضبا قد يعني يتكلم بأكثر من المعنى الذي يريده، لأن الذي يزعم أن موسى عليه السلام ليس هو موسى بني إسرائيل الذي أرسل إلى بني إسرائيل، فهذا يكذب على رسول الله ويكذب على الله تبارك وتعالى. فهذا من هذه الجهة، لا أنه عدو لله على الحقيقة، إنما هذا خرج مخرج الزجر عن أن يتقول المرء على الله ورسوله. وهذا كان مذهبا مسلوكا للعلماء قبل ذلك. فعندنا مثلا الإمام النسائي رحمه الله عليه اتهموه بالتشيع، اتهموا بعض العلماء بالتشيع، بل قال بعض العلماء هو من أكابر الشيعة. والحقيقة أن الإمام النسائي سني خالص، ليس بمتشيع البتة، ما الذي دعاهم إلى اتهام الإمام النسائي بأنه متشيع؟ قصة وقعت للإمام النسائي في دمشق. فالإمام النسائي دخل الشام وحدث بكتاب له اسمه خصائص علي بن أبي طالب، جمع في هذا الحديث وهو جزء من السنن الكبرى، لكن الإمام النسائي أفرده بالتحديث في دمشق، وهو يعني كتاب أو جزء يتعلق بفضائل علي بن أبي طالب خاصة، روى فيه ما يقارب 200 حديث أغلبها قوي، أغلبها يدور بين الصحة والحسن، فيحدث بهذا الكتاب بين قوم يبغضون عليا أو لا يقدمون علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال له رجل: ألا تحدثنا بفضائل معاوية؟ فقال النسائي: وبما أحدثكم؟ لا أشبع الله بطنه. طبعا النسائي يشير إلى حديث رواه الإمام مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أدع لي معاوية. كان معاوية رضي الله عنه كاتبا للوحي، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد معاوية حتى يكتب له إما وحيا أو أن يكتب له كتابا إلى ملوك الأرض. فذهب ابن عباس فوجد معاوية يأكل، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يريدك، أو أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: حتى آكل، يعني أما آكل وأشبع الأول وبعدين أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن ابن عباس كان صغيرا فذهب يلعب مع الصبيان، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع الصبيان فأخذ بأذنه وقال: ألم أقل لك أدع لي معاوية؟ فقال: إنه يقول حتى آكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه. فالنسائي يقول لهم يعني: ماذا تريدون أن أحدث؟ هل أقول لك لا أشبع الله بطنه؟ يعني هل هذا يسرك يعني أم يسوءك؟ يقال إن الجماعة في دمشق فضلوا يضربوا الإمام النسائي حتى قتلوه، حتى قتل بسبب هذه الموقعة. فهل الإمام النسائي قصد أن يغض من قدر معاوية رضي الله عنه؟ لا. ليه؟ سئل الإمام النسائي رضي الله عنه عن رجل يتناول معاوية، يعني يشتمه يسبه يذمه، فقال رحمه الله: قال: إنما الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب إنما أراد الدخول، ومن أراد الصحابة فاتهموه على الإسلام. إذن الإمام النسائي ما قصد أن يغض من قدر معاوية، لكنه كان في قوم بلغ بهم الغلو في معاوية رضي الله عنه أنهم يغضون من علي رضي الله عنه، فأراد أن يكفهم عن هذا الغلو، فغض قليلا من قدر معاوية رضي الله عنه حتى يرتدع هؤلاء الغلاة في معاوية، وبلغ من غلوهم أنهم يحطون على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن على الحقيقة الإمام النسائي ما قصد أن يغض من معاوية رضي الله عنه، وهكذا أهل العلم من بعدهم كانوا يسلكون هذه الخطة. فإذا رأوا رجلا أو إذا رأوا أقواما قد غلوا في رجل، فإنه قد يغض منه قليلا حتى يكف عن الغلو فيه، فزي مثلا ما فعل الإمام الشافعي عندما دخل مصر، أتى من العراق ودخل مصر فتجهم في وجهه أصحاب مالك، أشهب ابن عبد العزيز ومحمد بن عبد الله بن الحكم، وهذا الضرب من العلماء الكبار الذين كانوا ينتحلون مذهب مالك. فالإمام الشافعي أول ما وجدهم تجهموا في وجهه لزم داره ولم يخرج، حتى جاء أصحابه فقالوا له: بث العلم ولا تكتم العلم الذي عندك. فكان الشافعي يرد على مالك أحيانا في بعض المسائل الفقهية،
قصد الشافعي من هذا أنهم لا يغلون في مالك هذا الغلو الكبير، لدرجة أن أشهب بن عبد العزيز كان يدعو على الشافعي في صلاته وهو ساجد، كان يقول اللهم أمت الشافعية حتى لا يذهب علم مالك، يعني وصل به الحال أن يدعو على الشافعي في سجوده أن يموت حتى لا يذهب علم مالك بسبب شدة غلوه في مالك رحمه الله. وأيضا من هذا الضرب ما فعله الإمام مسلم في مقدمة صحيح. فهناك يعني شرط لا أريد أن أخوض فيه ينسبه يعني العلماء من أول فضيل بن عياض وانت نازل لحد النهاردة، أن البخاري رحمة الله عليه لا يصحح أي خبر فيه فلان عن فلان إلا إذا ثبت أن هذا الراوي سمع من شيخه ولو مرة واحدة حتى يصحح كل أحاديثه بعد ذلك. يعني فلان عن فلان عند الإمام البخاري ليس بصحيح حتى يثبت أن هذا الفلان سين مثلا يروي عن صاد، حتى يثبت له إن سين التقى مع صاد في يوم من دهره ولو في حديث واحد. الإمام مسلم على خلاف هذا، بل الإمام مسلم يقول إذا روى سين عن صاد ولم يكن مدلسا وكان جائزا ممكنا أن يلتقي في عصر واحد فالحجة لازمة بهذا الخبر دائما. والإمام مسلم يعني شنع على قائل هذه المقالة تشنيعا شديدا، يعني يقول الإمام مسلم أن بعض منتحلي الأخبار من أهل عصرنا اللي هم يتصدون إلى تصحيح الأسانيد وتضعيفها، يقول إن قائل هذه المقالة لو ضربنا عن حكايته وذكر فساد قوله صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا. الكلام اللي جاي ده بقى اللي أنا أقصده والذي قصدته من تصرف العلماء عند الغلاء، إذا رأوا قوما غالين فإنهم قد يغضون قليلا من هذا الشخص الذي غلوا فيه حتى يكفوهم عن الغلو فيه. يقول الإمام مسلم إذ الإعراض عن القول المطرح، القول المطرح اللي هو الضعيف يعني المطروح، القول المطرح أحرى لإماتته وإخماد ذكر قائله وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين واعتقادهم في الأقوال الساقطة عند العلماء رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام وأحمد في العاقبة إن شاء الله تعالى. حتى أنه وصف القائل بهذا بسوء الطوية والروية، يعني الإمام مسلم يقول هذا. العلماء اختلفوا من يا ترى يقصد مسلم بكلامه هذا على قولين. القول الأولاني أنه يقصد الإمام البخاري لأنه هو ذا شرط البخاري الذي أفصح عنه القاضي عياض وغيره العلماء. القول الثاني أنه قول علي بن مديني الوشيخ البخاري، وكان علي بن مديني أو السمعاني كان يشترط طول الصحبة مع اللقاء كمان، وهذا الشرط يعني أشد وأقسى من الشرط الأولاني. لكن أنا أعتقد أن مسلما ما كان يقصد لا البخاري ولا علي بن مديني، إنما كان يقصد رجلا من أهل عصره لم يسميه وإن كان عالما مبرزا من العلماء الكبار الذين ينتحلون الشرط الذي نسب إلى البخاري رحمة الله عليه، يعني كأبي حاتم الرازي كأبي زرعة الرازي وغيرهم من العلماء. يعني هؤلاء أيضا يقولون نفس المقالة، أحمد بن حنبل أيضا يقول هذه المقالة على تفصيل في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه يعرفه أهل العلم. لكن أقصد يعني بكلامي أن الإمام مسلم ما قصد أن يحط من قدر البخاري أو من قدر علي المديني، إنما قصد رجلا من أهل عصره، وإن كان رجلا جليلا فاضلا ولكن مسلما لم يسميه وسمى المقالة التي قالها. فأنا أريد أن أقول قول مسلم يقول أننا إذا أعرضنا عن القول الساقط فهذا أدعى ألا ينتبه الجهال إليه، والإعراض عليه هو مذهب صائب ورأي متين ينبغي أن يتحلى به أهل العلم. فعادة الجماعة اللي بيغلوا في العلماء، إذا قلنا إن العالم الفلاني أخطأ يقول لا، العالم الفلاني أعلم منك، وكان يدري ما الدليل، كان يدري دليلك هذا الذي تحتج أنت به، وكان يدري ولولا أنه علم أن هناك دليل آخر يخصصه أو يقيده أو كان دليلا آخر أوضح من دليلك ولم يصل إليه لأجل هذا الدليل الذي وقف عليه هذا العالم، فأنت أولى بالخطأ منه وهو أولى بالصواب منك. ده طبيعة الغلاة في أي مكان. فأحيانا يلجأ بعض العلماء إلى الغض من مكانة هذا العالم الكبير ردعا للجهال أن يتبعوه فيما أخطأ فيه، فهذا يعني حامل كما يقول العلماء لابن عباس أن يقول عن نوف البكالي هو عدو الله. عدو الله أي أنه قال قولا ليس هو بقول الله ورسوله فأشبه أعداء الله. وذكر من البخاري يقول باب من يعني قال لأخيه يا كافر غير متأول، إنما إذا كان متأولا لا يكفر ولا ترجع الكلمة إليه. والإمام البخاري أورد برضو يعني بعض الأحاديث في كتاب استتابة المرتدين يجري هذا المجرى في المعنى، وهو حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية وأمطرت السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا المطر هل تعلمون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا لا يا رسول الله. قال يقول الله تبارك وتعالى أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكواكب. طبعا القول ده مهم، هل إذا قلنا اليوم كما يقول أهل الأرصاد إن غدا سيكون مطر شديد وريح شديدة لأن النجم الفلاني سيكون في الموقع الفلاني والرياح الغربية الشرقية، الكلام اللي بيقولوه أهل الأرصاد، هل هم بذلك يكفرون؟ ما هم قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا لأن الرياح الغربية الشرقية النجم الفلاني في الموقع الفلاني فحصل كذا كذا المطر نزل. فهل إذا قالوا هذا نقول هم كفر؟ لا، لأنهم لا يقصدون المقصود بالحديث، لا يقصدون المقصود بالحديث، لكن عبارتهم لم تكن عبارة دقيقة أو على مقتضى ما يقول أهل الإيمان. إنما أهل الإيمان يقولون لولا أن الله عز وجل سخر الكوكب الفلاني والريح الفلانية وكذا كذا نزل ما نزل المطر، إنما لما سخر الله عز وجل الظواهر الطبيعية كذا وكذا وكذا نزل المطر. هي المفروض العبارة تتقال، لكن أغلب الناس لا يقولوها، وفي باطن أمرهم أنهم يقولون ذلك. يعني مثلا لو قال رجل لولا الكلب لسرق اللص الدار، هو حاطط كلب أول ما يشوف البتاع يقعد يهبهب وبتاع ويصيح على أي إنسان غريب، فيقوم يتنبه صاحب الدار ويعرف إن في حد جاي أو كده فاللص يهرب. فهل إذا قلت أنا لولا اللص لولا الكلب لساق اللص الدار مشرك؟ لا، ليس بمشرك، لأنك لو سألته لقال لولا أن الله سخر الكلب فأحدث هذا الصوت لا سرق اللص الدار. فهو إذن المسألة تحتاج إلى تأويل، يعني إنسان لا يأخذ الناس بظاهر قوله، لا سيما إذا كان في باب غضب كما حدث لابن عباس رضي الله عنه لما سمع هذه المقالة التي لا تمت إلى الحق بصلة، فقال كذب عدو الله في حال غضبه. والإنسان يعني في حال غضبه قد يتفوه بأشياء لا يقصدها على ظاهرها أو لا يقصد حقيقتها. هذه فائدة. في حديث أبي إسحاق السريعي عند مسلم رحمة الله عليه عن سعيد بن جبير أنه قال لابن عباس إن نوفا يزعم أن موسى الذي ذهب يلتمس العلم عند الخضر ليس موسى بني إسرائيل، فقال أسمعته يا سعيد؟ قال نعم. قال كذب نوف. ده في الطريق الآخر الذي رواه أبو إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير. هنا نستفيد فائدة كبيرة، وهي التثبت عند بلوغنا قول آخر. إذا بلغنا قول عن آخر يجب أن نستثبت من هذا القول وأن نحترز لأنفسنا، فلا نهجم على ذم الناس أو نقدهم إلا بعد التحقق من مقالتهم أو أن نضع قيدا قبل الكلام. يعني إذا جاء إنسان وقال إن فلانا يقول كذا وكذا، فالذي ينبغي أن يقال في هذا الموضع أن نقول إن كان قال كذا وكذا فالجواب كذا وكذا، فأنا أعلق كلامي على هذا القيد، حينئذ أخرج من الملام ولا يستطيع أحد أن يقول ذممت فلانا أو تعقبت فلانا فإنه لا يقول هذه المقال. فهذا قيد احترازي وأدب عال ينبغي أن نتحلى به. إذا بلغنا قول عن إنسان ما وهذا القول كان ذما أو كان خطأ، فينبغي أن نسمع منه إن استطعنا، فإن لم نسمع منه نضع هذا القيد في كلامنا. وقد تلقينا هذا الأدب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن نتلقاه من ابن عباس رضي الله عنهما. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الغيبة، قال ذكرك أخاك بما يكره، فقال أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أنا ما افتريت عليه إنما كان فيه ما أقول. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول، أهو ده القيد اللي أنا أقصده، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أي افتريت عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الرجل الذي يقول بل أنا ما افتريت عليه بل أنا قلت ما فيه فعلا، قال إن قلت إن كان ما تقول حقا فقد اغتبت. فهذا القيد أخذناه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن طبعا هنا يعني تفريعة يعني يحسن بي أن أقولها وإن لم تكن من موضوع درسنا، وهي هل قول علماء الجرح والتعديل من المحدثين فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان مختلط، فلان منكر الحديث، هذا قطعا كلها عبارات ذم، فهل هذا يعد من الغيبة المحرمة التي يعني كرهها أو نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن علماء الحديث بل سائر العلماء وعلماء الحديث أصالة وخصوصا يقولون هذه نصيحة وليست بغيبة، لأننا لو تركنا الرواة يروون كل ما هب ودب من الأخبار لدخل مئات الألوف من الأخبار الكاذبة والمنكرة والضعيفة والتي لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لدخلت هذه الأخبار في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلولا أن العلماء نصوا على أحوال الرواة لدخل هذا الكذب والخطر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان من عاقبة ذلك أن الناس يعبدون الله تبارك وتعالى بشرع آخر لم ينص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يعني أعرب بعض الشعراء عن مذهب هؤلاء، اللي هو أن العلماء لو تكلموا في أحوال الرواة فيكون غيبة محرمة، فقال: ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن تك حقا فهي في الأصل غيبة، وإن تك زورا فالقصاص شديد. يعني هو يقول يعني إن تك حقا، لو إن لو ابن معين مثلا، لأنه أشهر من تكلم في الرواة أو من أشهرهم على الإطلاق، لو قال فلان كذاب وهو حقيقة كان كذابا يبقى ده اغتبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: إن كان في أخي ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. يقول: لو أن الرجل كان كذابا أو كان يخطئ، وابن معين أو أبو حاتم أو أحمد أو الدارقطني أو أبو زرعة أو أي حد من العلماء الكبار نص على كذبه، يقول: فهذه غيبة محرمة. لا، الكلام في الرواة ليس بغيبة بل هي نصيحة. وقد سئل مالك رحمة الله عليه ويحيى بن سعيد القطان وشعبة ابن الحجاج: هل إذا قلنا في الرواة كذا وكذا، أنهم يعني تكلمنا في الرواة وإن كانوا صالحين، هل هذا يكون غيبة؟ قال له: ويحك، بل هذه نصيحة لله ورسوله. إذن هذا ليس من الغيبة في شيء، لكن الغيبة قد تجوز في مواضع. لخصها بعض تلاميذ الحافظ ابن حجر من علماء المالكية بقوله: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر. أدي ثلاثة: متظلم واحد، متعرف ومعرف اثنين، ومحذر ثلاثة، ومجاهر فسقا أدي أربعة، ومستفت أدي خمسة، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر أدي ستة. يبقى الغيبة المستثناة التي لا تكون غيبة في الحكم وإن كانت غيبة في الشكل والظاهر ستة أشياء: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم، لو أن رجلا ذهب يتظلم عند القاضي أو عند من يتصور أن يرفع الظلم عنه، فقال: إن فلانا قال كذا وكذا وفعل كذا وكذا، وقال فيه أشياء يكره هذا الظالم، هل هذا يعد من الغيبة المحرمة؟ لا يعد من الغيبة المحرمة. واستدل العلماء له بما رواه الإمام أبو داود والإمام البخاري في الأدب المفرد أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جاري ظلمني. فقال له عليه الصلاة والسلام: خذ متاعك وقف على قارعة الطريق. فأخذ رجل متاعه، يعني كأنه طلع العفش بتاعه على قارعة الطريق، فكلما مر به إنسان قال: ما لك يا فلان؟ يقول: جاري ظلمني. والجار يسمع طبعا: جاري ظلمني. فيقول له: قاتله الله لعنه الله، قاتله الله. كل ما واحد يعدي قاتله الله لعنه الله. فقال الرجل الظالم ده للنبي صلى الله عليه وسلم: مر هذا الرجل أن يرجع رحله إلى بيته فقد لعنني الناس. يعني هذا الحديث فيه دلالة على أن الرجل إذا ظلم فقال: فلان ظلمني، أو جار علي، أو بهتني، أو كذب، أو قال أي صفة من صفات الذم، أنه لا يكون مفتريا عليه، لا يكون مغتابا له حتى لو كان حق، متظلما ومعرفا. عندما يقول مثلا الأب لابنه لا تمشي مع فلان فإنه فاسق أو إنه يفعل كذا وكذا، وذكر فيه صفات ذم، بيمشي مع بنات أو بيشرب خمر أو يفعل أي أفعال من أفعال الفساق يعني، فإياك أن تمشي معه. هل يكون الأب هذا مغتابا لهذا الشخص؟ لا يكون مغتابا لهذا الشخص، لأنه ما قصد أن يذمه، إنما قصد أن يعرف ابنه الصفات الذميمة في هذا الإنسان. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما طلقت، قال اذهبي فاعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يراك إذا وضعت ثيابك. يعني يقصد أن يقول يعني إذا هي تخففت من ملابسها أو حبت أنها تغير ملابسها، فهذا رجل أعمى لا يراك إذا وضعت ثيابك. فهل قصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعير ابن أم مكتوم أنه أعمى مثلا؟ لا، ما قصد إلا أن يعرف، إلا أن يثبت حكما، الرجل لا يرى، وبالتالي إذا وضعت ثيابك فلن يراك فأنت إذن آمنة، بخلاف ما إذا قصد المرء الذم. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن ابن أم مكتوم رجل أعمى. لما نأخذ الحديث في الجهة المقابلة بقى، لما عائشة وصفت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قصيرة، كأنها بتقول له عجبك في فلانة، فلانة هي حسبك منها أنها قصيرة، يعني كفاية عليها أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لقد قلت الآن، أو لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني بلغ من سوء الكلمة وقبحها أنها لو اغترت بماء البحر العذب لغيرت طعمه ولم يستطع الناس أن ينتفعوا منه بشيء. طب إيه هو الفرق؟ ما هي عائشة رضي الله عنها بتقول قصير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من شوية أعمى. إيه الفرق بينهم؟ وهذا وصف وهذا وصف، أن عائشة رضي الله عنها قصدت انتقاص هذه المرأة وتقصد أن تذمها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يعرف. إذن الذم أو القدح لو خرج مخرج التعريف بغير قصد الذم فأنه لا يعد غيبة محرمة في الحكم، وإن كان شكله وظاهره أنه غيبة محرمة. يعني هو شكله، لكن حكمه يختلف عن من قصد القدح أو قصد الذم. طيب، متظلم ومعرف ومحذر. يمكن المثل اللي أنا يعني ضربته للأب اللي بيحذر ابنه يقول لا تمشي عفوا فإنه فاسق وكذا وكذا، يمكن أن يضرب أيضا في محذري، إنك أنت بتحذر أقواما، وبالذات إذا كانوا من أهل البدع أو كانوا من أهل الفسق، أن تظهر مذهبهم الرديء وأن تتكلم فيهم بقصد أن تحذر الناس أن يقعوا فيما ينتحلونه، فهذا ليس من الغيبة المحرمة. وهذا ككلام أهل العلم في المبتدع من الجبرية والقدرية والمعتزلة وكل من انتحل بدعة تخالف قول أهل السنة، لا سيما في مسائل الإيمان والتوحيد، فإنهم يقولون في العالم الكبير احذر كذا 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 كذا. زي مثلا ما احنا يعني ذكرت أنا في معرض هذا في مرة ما، ابن الجوزي رحمة الله عليه. ابن الجوزي برغم أنه عالم كبير وكان من أشهر علماء الحنابلة في زمانه، إلا أنه برغم أنه اتبع الإمام أحمد في الفروع، إلا أنه خالفه في الأصول، فاتبع مذهب الجهمية في الأصول في الإيمان، في بعض مسائل الإيمان. ابن الجوزي يقول بقول الجهمية فيه، بل ابن عبد الهادي عندما تكلم عنه قال هذا جهمي جلد، يعني جهمي متعصب على ابن الجوزي، برغم أنه حنبلي ويتبع مذهب الإمام أحمد بن حنبل. فلو وجدنا في الكتب أن العلماء يصفون بعض الكبار وبعض الأذكياء وبعض المشهورين من أهل العلم بأن هذا انتحل بدعة، هذا ليس ذما محرما، بل هي نصيحة واجبة، كما قلنا في كلام ابن معين في الرواة عندما قل فلان كذاب أو فلان منكر الحديث أو غيره. إذن متظلم ومعرف ومحذر ومجاهل فسقا، في إنسان الناس لا يعرفون حقيقته بعد أن ينصحه سرا وبعد أن ينبهه وأن هذا لا يجوز لك وأن هذا حرام بدليل كذا وكذا وكذا، فأصر الرجل إلا أن يفعل هذا الذي يفسقه، فحينئذ يجوز للإنسان أن يهتك هذا البني آدم ويقول إنه يفعل كذا وكذا فلا تأخذ عنه علما أو لا تأخذ عنه كذا، زي علماء السوء، الجماعة العلماء السوء، علماء السلاطين دول الذين يغيرون الدين من أجل هؤلاء السلاطين، يعني وما أكثرهم في هذه الأيام يبدلون كلام الله عز وجل ويحرفونه، وكثير منهم يفسقون بهذا، لأننا ندري حقا أنهم يبدلون أحكام الله لأنهم قالوا ضد هذا القول قبل ذلك، فما بالهم رجعوا عن القول الحق في زمان ما إلى القول الباطل، زي مثلا من يقول إن الطلاق الشفوي لا يقع، طب هو كان قبل ذلك يقول إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق فهي طالق، ولو طلقها ثلاث مرات في ثلاث مجالس متفرقة على قول أو في مجلس واحد على أكثر الأقوال فإنها تصير طالقا طلاقا بائنا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هو كان يقول قبل ذلك إن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق يقع الطلاق، وظل يفتي بهذا زمانا طويلا، ثم نكص على عقبيه وقال إذا لم يوثق الرجل طلاقه عند المأذون لا تقع الطلق، حتى لو كان في شهود على الطلق، حتى لو كان في أهل المرأة والرجل قال لامرأته أنت طالق أمام أهله أمام أهله وأمام أهلها، يقول لا يقع الطلاق حتى يوثق عند المأذون، ما بالك رجعت ومن قال بهذا في العالمين قبلك، ولا نعتقد أنه قاله أحد من الجن، يعني هذا قول لا يخطر على بال الإنسان أن يقول هذا القول. فمثل هؤلاء إنما غيروا أقوالهم لأجل أقوام قالوه سلاطين، لأجل أمراء، لأجل أن ينالوا من دنيا الناس ما ينالون، والله المستعان. فإذا ظهر إنسان بفسق أو فعل فسقا فكما قلت سابقا وضحنا له وبينا له، ولكن قوله سرى في الناس ويخشى الفساد على الناس من قول هذا البني آدم، فحينئذ نقول ونهتك ستره حتى لا يضل الناس بغيره، ومحذر ومجاهد فسقا ومستفت. سنذهب إلى العالم يطلب فتوى، فيجوز له أن يذكر الطرف الآخر بالذم ولا يكون ذلك غيبة محرمة، والدليل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن هندا، هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنهما، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، والشح هو أشد البخل، يعني مش بخيل بس، لا ده شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي من جناح أن آخذ من ماله بغير إذنه، يعني تأخذ مال من بدون علمه حتى تنفق على أولادها وتنفق على نفسها؟ فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني ما تاخدش من وراء الرجل عشان تتلف ماله أو إنها تاخد منه أي مال بدون علمه بلا مستند أو بلا سبب، لا، بل إذا أخذت فتأخذ بالمعروف الشاهد أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. طب هذا ذمه، وقلنا إن الشح هو أشد البخل، فهل يسر أبا سفيان أن امرأته تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له هو شحيح أهو أشد البخل، زي ما احنا بنقول يعني في أيامنا دلوقتي فلان جلدة، يعني مثلا لا يكاد يخرج المال إلا بشق الأنفس، هل يعني يسر بذلك؟ طبعا لا يسر بذلك أكيد يعني. فلم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم كيف قلت ذلك عن زوجك وهذه غيبة محرمة لا تجوز، لا، هذا مستثنى من الغيبة، تكون غيبة في الظاهر ولكن ليس لها حكم الغيبة. ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، كان رجل رأى منكرا فطلب الناس وقال تعالوا أعينوني في إزالة هذا المنكر، المنكر وجدنا أناسا يشربون الخمر في مكان أو مثلا بيت من بيوت الدعارة أو ناس يفعلون كذا أو كذا أو فلان سيقتل فلانا وإنه يفعل فيه ويقيده كي يذبحه، أي منكر من المناكير وقع عليه إنسان فطلب الناس وبين له إن فلان سيفعل كذا أو فلان فعل كذا وكذا، تعالوا بنا حتى نزيل هذا المنكر، فهذا لا يعد من هتك الستر ولا يعد من الغيبة المحرمة. إذن قول ابن عباس لما نقل له سعيد بن جبير مقالة له في البكالي فقال له أسمعته يا سعيد، يعني كأنه قال أسمعته أم هو قول بلغك لعله لا يكون قاله وإن فيه افتراء على هذا الإنسان، فقال نعم سمعته. فلما تحقق ابن عباس من المقالة وأن سعيدا وهو ثقة ثبت إمام كبير حجة لا يلقى إلى صدقه شبهة، قال ابن عباس كذب نوف، ويعني جرأ أن يكذب رجلا مسلما. نرجع إلى القصة، كل دي فوائد، وطبعا ممكن لو يعني عالم أعلم مني أو إنسان أحد نظر مني يمكن أن يستخرج أيضا فوائد من القصة فاتتني، وأنا كلما يعني وقع بصر على فائدة سأقوله حتى وإن رجعت إلى في المقال، يعني حتى وإن رجعت إلى أول القصة مرة أخرى حتى لا يفوتنا شيء إن شاء الله، أو حتى لا يفوتنا كبير شيء من هذه القصة. طيب، يقول الله تبارك وتعالى فلما جاوز، احنا عارفين ان الله تبارك وتعالى جعل آية وعلامة لوجود الخضر، وهو ان الحوت المالح او المشوي هذا سترتد اليه الروح ويقفز من هذا الوعاء الذي كان فيه يقفز في البحر، ولكن الله يعني يجعل عليه مثل الطاق او يعني يمنعه من ان يجري في البحر حتى يكون علامة، وانظر إليه موسى عليه السلام يعني منع عنه جرية الماء حتى لا يمشي في البحر. فأول ما جاوز المكان اللي هو قفز فيه الحوت إلى البحر، فلما جاوز يعني هذا الموضع قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. إيه الفائدة اللي ممكن نأخذها من هذا القول؟ الفائدة التي نأخذها من قوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وأنه يجوز للمرء أن يعبر عن نفسه فيقول أنا متعب أنا شديد التعب أو أنا شديد المرض مثلا، أو يشتكي من مرضه، ويكون الشكوى إما من فعل نفسه وإما يكون عارض سماوي، عارض سماوي يعني ليس للمرء فيه دخل، حاجة من القدر يعني، تمام؟ كالجوع الشديد، لو قال إني جائع جدا، لو قال إني مريض جدا، لو قال إني تعب جدا، أن هذا لا يذم المرء به ولا يقال فيه كما يقول بعض الصوفية من بث علته فكأنما شكى الله إلى خلقه، يعني أنت عندما تقول أنا متعب جدا أو تقول أنا مريض جدا أو أنا جائع جدا يتشكى أي علة من علل يعني سواء كنت أنت السبب في يعني شدة المشي أو طول السفر أو طول المشي أو كان جائعا أو كان مريضا، أن هذا ليس من الشكوى إذا قالها المرء. شكلها شكل الشكوى، ولكن حكمها ليس حكم الشكوى. وحتى الإمام البخاري أشار إلى هذا رحمة الله عليه في صحيحه، يقول فيه: باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع أو وارأسا أو اشتد بي الوجع. وأورد فيه قول أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أورد تحت هذا الباب أحاديث، منها حديث يعني سعد بن أبي وقاص، طبعا هو قصد أن يرد على من زعم من الصوفية أن الدعاء إلى كشف البلاء أو أن الإنسان يشتكي من شدة مرضه أن هذا إنما يشكو الله تبارك وتعالى إلى خلقه. أورد في هذا الباب أحاديث، منها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه لما كان في حجة الوداع اشتد به المرض، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليه يعوده، قال: يا رسول الله، إنه بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا رجل ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة. وفي رواية البزار قال: وليس لي إلا شعرة، ليس لي إلا شعرة، كنا عن الإبنة بالشعر. وطبعا هذا يعني وصف لطيف جدا، لأن الشعر شعر الجسم إنما يتوارى باللباس، والمرأة أو البنت يصفونها العرب يصفونها بأنها مخبأة، مخبأة لأنها تختبئ دائما في بيتها ولا تبرز إلا الرجال ولا يراها الرجال، فيسمونها مخبأة. كما في الحديث أن أبا أمامة ابن سهل لما واحد حسده، لما إنسان اداله عين يعني أو كان عائنا عانه، فربط يعني أصابته العين فمرض مرضا شديدا حتى أنه لا يستطيع أن يرفع رأسه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل لك في أبي أمامة؟ فإنه لبط ولا يكاد يرفع رأسه بسبب أنه خد عين يعني. فقال: هل تتهمون أحدا؟ قالوا: نعم، أتهم فلانا، مر به وهو يستحم ولونه أبيض كده وجلده أبيض، فقال: ما رأيتك اليوم جلد مخبأة، يعني ما فيش بياض لواحد كجلد المخبأة مثل هذا. وقال له يعني توضأ وخذ الوضوء بتاعه واغتسل به، فكان من شطر النقاش. يعني أنا عايز أقول أنه الشعر عادة يوارى باللباس، بالذات شعر الجسم الداخلي، فلما يقول ليس لي إلا شعر كأنما يقول ليس لي إلا ابنة، ومن عادتها أن تكون مخبأة، وهذا وصف للبنت أنها لا تبرز إلى الرجال. فيقول: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ابنة وأنا رجل صاحب مال، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر، طب نص المال بلاش التلتين يعني. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، والثلث كثير. كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم رجى أن يغض الناس عن الثلث في المال، فلما قال الثلث يعني يجوز أن تتصدق بثلث مالك والثلث كثير، يعني أن تصدق بأقل من الثلث وترك بقية المال للورثة خير لهم من أن تذرب. حتى وعلل صلى الله عليه وسلم قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس أو يتكفلون الناس. يعني ده برضو الشاهد قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله، إنه قد بلغ بي من الوجع ما ترى. وكان سعد قد مرض مرضا شديدا. وأيضا من الأدلة على ذلك أن المرأة يجوز له أن يتوجع أو أن يبث شكواه إلى من يتصور أنه يعني يرفع عنه البلاء أو أنه يستريح أو أنه يفضفض مع غيره أن هذا ليس بشكوى الله تبارك وتعالى إلى خلقه. حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا يروي عن عائشة كثيرون، يعني يروي عائشة عروة بن الزبير والقاسم بن محمد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وبيرويه أيضا عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، مجموعة من الرواة يروونه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من جنازة فوجد عائشة تقول ورأسا ورأسا، لأنها كانت تجد صداعا في رأسها، فزي ما الحد يقول آه يا دماغي آه يا دماغي، بيشتكي الصداع تقول ورأسا. فقال لها ما ضرك، أو لو كان ذلك يا عائشة ما ضرك، لو مت قبلي أو لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ودفن وصليت عليك ودفنتك، تمام، بل أنا ورأسا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكن بل أنا ورأسا، لإن كان ذلك يا عائشة فمت قبلي فغسلتك وكفنتك على نحو ما قلت الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ورأسا، وكان بيشكي يقول أنا كمان عندي صداع، وكان هذا بدء وجعه صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة لكأني بك والله إذا دفنتني رجعت إلى بيتي فعرست ببعض نسائك، يعني على فراشها وفي بيتها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هذا بدء وجعه عليه الصلاة والسلام. الشاهد إنها اشتكت قالت ورأسا، فلم ينكر عليها، بل هو قال عليه الصلاة والسلام أنا بل أنا ورأسا، كمان هو اشتكى عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هذا شكوى ولم يكن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي ربه تبارك وتعالى. بل الإمام البخاري روى في كتاب الأدب المفرد حديثا صحيحا، وبوب عليه بقوله باب هل يكون قول المريض إني وجع شكاية، هل يعد لو قال المريض إني وجع أو شديد الوجع أو إني عندي علة شديدة هل يكون شكاية، هل يكون شكوى الله تبارك وتعالى؟ وأورد فيه حديثا لعروة ابن الزبير قال دخلت أنا وعبد الله ابن الزبير أخوه الكبير، يعني وإحنا عارفين عبد الله بن الزبير كان يكاد يكون ملك الأرض ما عدا الشام، لما كان حصل يعني خلاف بينه وبين عبد الملك بن مروان، وعبد الملك بن مروان ما كانش عنده إلا يعني بعض الشام يعني، وعبد الله بن الزبير كان عنده أغلب الأرض، كان ملكا، كان أمير المؤمنين. ولما حصل بقى قتال بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير عبد الملك بن مروان أرسل الحجاج بن يوسف الثقفي وظل يقاتل عبد الله بن الزبير حتى لجأ إلى البيت وعاد به، فقتل عبد الله بن الزبير وهدم الكعبة في القصة المعروفة يعني. فقبل أن يقتل عبد الله بن الزبير بعشر ليال دخل عروة مع عبد الله بن الزبير على أسماء بنت أبي بكر هي أمهم يعني، ف كانت أسماء مريضة وجدها وجع، فقال لها عبد الله كيف تجدينك، إزاي الحال يعني؟ قالت له وجع، أنا أتألم عندي وجع. فقال لها إني في الموت. وفي الرواية الأخرى عند أبي ابن أبي شيبة عند أبي نعيم في الحية قال لها إن في الموت لعافية. فقالت له لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمناه، يعني هي بتقول له لما أجابها وقال لها إني في الموت ليه، لأنه بدأ يحاصرون، بدأ الحجاج يحاصر عبد الله بن زبير وانفض عنه كثير من الناس خشية أن يقتلوا، وما بقي مع عبد الله بن زبير يقاتل إلا بضعة رجال قليلين، وعبد الله بن الزبير كان يعلم أنه مقتول سيقتل لأن الجميع انفرد عنه مش حد بيقاوم. فقال لها إني في الموت، أو قال لها كما في الأخرى إن في الموت لعافية. فقالت له لعلك تشتهي موتي لذلك تتمنى، لا يريد طبعا أنه يموت في حياة أمه حتى لا تتألم أمه لموته. وقد كان صلب عبد الله بن الزبير، وحدث أن الحجاج بن يوسف الثقفي ذهب إلى أسماء بنت أبي بكر وكانت قد بلغت 100 سنة وكانت قد عميت، فذهب إليها وقال كيف رأيتني فعلت بعدو الله؟ قالت رأيت أنك أفسدت عليه دنياه وهو أفسد عليك آخرتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في ثقيف كذاب ومبير. المبير هو المفسد يعني، فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا إخاله إلا أنت. فخرج الحجاج من عندها يعني وهو مغطاه يتوفذ، يعني يمشي بعنف يعني، وكعادة أي واحد متنرفز بيمشي بعنف إذا انصرف يعني. هي تقول لها لعلك تشتهي موتي لذلك تتمنى، درس لكل الأمهات في تربية أولادهن أن يربوهم على البذل والفداء وعلى الثبات على قول الحق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. تقول له لا تفعل، يعني أنت بتقول إن خلاص أنا هموت، تقول لا تفعل، فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي علي أحد طرفيك أو تقتل فأحتسبك، وإما أن تظهر فتقر عيني، فإياك أن تعرض عليك خطة فلا توافقك فتقبلها كراهية الموت. وإنما عنا ابن الزبير أن يعني ويقتل فيحزنها ذلك. تقول له أنت يوم قاتلت عبد الملك بن مروان فأنت إما محق وإما مبطل، فإن كنت محقا فلو تركت قتالهم فالذين ماتوا معك ما مآلهم؟ ولما أخذتهم وقتلتهم معك؟ وإن كان حقا فقاتل على الحق الذي تعتقده حتى وإن مت. واشتهر في ذلك يعني قول، الحقيقة أنا لا أعرف صحته لأني ما وقفت على سنده أو لم أبحث عن سنده، وهو أن عبد الله بن الزبير لما يعني خاف أن يمثلوا به بعد قتله وشكى لأمه ذلك، فقالت إنه لا يضر الشاة سلقها بعد ذبحها. فكان أن صمد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أول مولود في المدينة من المسلمين، وأول يعني وهو أول من يعني حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو أول من دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي لما صلبه الحجاج وقف عليه عبد الله بن عمر. وكان الحجاج يصف عبد الله بن الزبير أنه شر الناس أو شر المسلمين، فقال عبد الله بن عمر له بعدما صلب قال له لأنت شر الناس لأمة أنت شرها خير أمة، إذا كنت أنت شر الناس لأمة أنت شرها هي خير أمة. فيعني هذا فيه دليل على أن المرأة يجوز له أن يشتكي وجعه. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري لما دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وعوك يعني عنده مرض شديد وعليه قطيفة أو حاجز البطانية كده، فوضع أبو سعيد يده على هذه القطيفة أو البطانية فوجدها ساخنة، يعني انتقلت السخونة من الجسم إلى الغطاء، فيعني قال يعني ما أشد حماك يا رسول الله؟ فقال له عليه الصلاة والسلام إنا كذلك، يعني أقره على ذلك لم ينكر عليه أن يقول ما أشد حماك يا رسول الله، قال له إنا كذلك نحن معاشر الأنبياء يشدد علينا البلاء يعني، ويكون لنا ضعف الأجر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إذن إن نخرج من هذا أن المرأة لو شكى حاله أو وصف حاله، حتى لو كان على سبيل الشكوى أو على سبيل التعريف، أنه لا يعد شاكيا إلا إذا قصد ذلك بقلبه. إذن أترجع المسألة إلى النية، إلى النية، والنية تدخل في كل عمل أو في كل قول ينطق به المرء أو يفعله. ولذلك الإمام البخاري حديث إنما أعماله بالنيات ذكره في 7 مواضع من صحيحه. ليه؟ لأن كل حاجة إنما يسأل المرء عن نيته فيها غالبا، يسأل عن نيته فيها غالبا أو إذا فعل شيئا. يعني لو مثلا زي ما سؤال عرض علي أمس، أن رجلا طلق امرأته 3 مرات، وبعد كل مرة يقول هو أنا قلت إيه، أنا ماذا قلت؟ يقول أنت قلت فلانة طالق، يقول ما قلت، والله ما قلت، ولا أعرف أنني قلت، ولا أقصد هذا إطلاقا. طب هل الرجل لو آنسنا منه صدقا وكان فعلا كما يقول هل تقع الطلقة؟ لا تقع الطلقة. لو قال رجل لامرأته في حال غضبه غوري من وشي أو يمشي من وشي الآن، وهو يعني يقصد طلاقا، خلاص يقع طلاقا حتى ولم يقل لها أنت طالق. لو قال لها اذهبي فأنت طالق، فقيل له كيف طلقت مرأتك؟ يقول والله ما طلقت، أنا ما طلقت وما قلت هذا الكلام، كيف تقولون هذا الكلام؟ فغلب المرء على قوله ولم يدري ما يقول لا يقع الطلاق. فشوف لما قال لها غلب من وشي وهو يقصد الطلاق وقعت الطلقة، تمام؟ لما قال لها أنت طالق وما درى ما يقول، أنا كلامي واضحه، وما درى ما يقول، لأن كثير من الناس بيقول لها أنت طالق وهو غاضب طبعا، هيبقوا يعني مبسوطين وبياكلوا كده ومتفسحين ويهزر معاه ولا اذهبي فأنت طالق، ما فيش حد بيقول لامرأتي أنت طالق إلا إذا كان في قمة غضبه، لكنه يدري ما يقول، لكنه يدري ما يقول. لا الطلاق يقع طبعا، لكنه إذا كان لا يدري ما يقول وقال له أنت طالق لا يقع الطلاق. أو أكره على أن يطلق امرأته إكراها وهو لا يريد أن يطلقها لا يقع الطلاق. ليه؟ لأنه لا يريد الطلاق ولا ينوي الطلاق. النية دي خطيرة جدا جدا، كما أنها يعني تخفض المرء إلى أسفل سافلين ترفعه إلى أعلى عليين، كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. يعني إنسان لا يحدث نفسه بينه وبين نفسه، ينوي بينه وبين نفسه أن يجاهد في سبيل الله عز وجل، هو غير مستطيع لأن يخرج فيجاهد الآن، فلا يفوته أن ينوي أن يجاهد في سبيل الله، فإن لم ينوي هذا إذا جاء الجهاد أو فتح بابه مات على شعبة من نفاق. طب ده رجل هينام على سريره، يعني لن يقاتل ولن يحمل سيفا أو يركب طائرة أو دبابة إلى آخره، ومات على فراشه، لكنه كان ينوي أن يجاهد في سبيل الله، فهذا شوف كيف رفعته النية إلى أعلى عليين. وهناك موضع آخر بعض العلماء، ولكن يعني المسألة محتاجة لفة شوية، يقول لك يجوز أن يفعل المرء الفعل الخير لا يقصد به وجه الله ويثاب عليه. طب إزاي ده؟ أي فعل يثاب المرء عليه لابد أن يقصد به وجه الله. ما هو الشيء الذي إذا فعله لا ينوي به أن يتقرب إلى الله عز وجل ويثاب عليه؟ قوله صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يرفعها الرجل إلى فم امرأته له بها أجر. فقالوا كيف يا رسول الله له بها أجر؟ طب الرجل ده ممكن يكون عايز يتودد إلى امرأته، امرأته تعباه في حياته، أرفاه في عيشته، ف فعايز يعني بعد خصام عايز يتودد إليها، فرفع اللقمة كده وعايز يأكلها يعني من إيده يعني علشان خاطر يعني ترحمه، علشان خاطر ما تعملوش مشاكل إلى آخره، فيريد أن يدفع الضر عنه فيقوم يأكلها عشان تختفش على دمها وما تعكرش عليه يعني. وما قصد وجه الله، ما قصدش أن يتقرب إلى الله بأن يطعم امرأته من يده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وحتى اللقمة يرفعها الرجل إلى فم امرأته له بها أجر. ممكن تبقى من لفة بقى، نلف لفة عشان يعني نوصل ليه، لهل يقصد بها وجه الله أم لا. نقول أنه قصد دفع الضر عن نفسه، ودفع الضر مقصد شرعي، هتبقى لوجه الله بهذا المعنى. هنلف اللفة دي عشان يصير الحكم لوجه الله تبارك وتعالى، لأن الحديث الذي يعني وين تكلم بعض العلماء في صحته ولكنه قاعدة فقهية عند العلماء: لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز المرء أن يضر نفسه ولا يضر غيره، لا ضرر ولا ضرار. طب هذا الرجل يريد أن يدفع الضر عن نفسه، وهذا مقصد شرعي لدفع المضرة، دفع المشقة، دفع أي ضر يصيب الإنسان، هذا مقصد شرعي. فهذا لو قصد هذا له بها أجر، له بها أجر. ولكن بعض العلماء قالوا ليس ظاهرا في النص أنه قصد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإطعام امرأته من يده، فله أجر على أي حال. الذي أريد أن أقوله في نهاية المطاف أن النية شأنها عظيم للغاية، لأنها عمل القلب، وعمل القلب وهو ملك الجوارح وسيد الجوارح لا يهمل عمله إطلاقا. يعني إذا كان القلب ملك الجوارح كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، والأعضاء جنوده، فلا يتحرك عضو من الأعضاء إلا إذا أراد القلب ذلك. إنسان عايز يمشي، القلب أراد له أن يمشي. إنسان أراد أن يحرك يده، أراد القلب أن يحرك يده. فالقلب هو الملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده. ده كلام أبي هريرة رضي الله عنه. فهل يعتبر فعل الجوارح ولا يعتبر عمل القلب؟ هذا لا يمكن، القلب هو الملك، كيف لا يعتبر عمل الملك ويعتبر عمل الرعية؟ يعني واحد أتى على إنسان فذبحه أو قتله، أجي على القاتل أديله إعدام، ده جند من جنود، لأنه مسك المسدس، مسك السكينة، أو ده يد، أو خطأ برجله إلى هذا المقتول فقتله، كيف يؤاخذ بهذا ولا يؤاخذ القلب الذي انعقدت نيته على قتل هذا الإنسان؟ فعمل القلب معتبر. ولذلك لو أضمر إنسان الكفر البواحة، كفر في نفسه ولم ينطق لسانه ولم يدع أحدا غيره إلى هذا الكفر، هل يكون بذلك كافرا؟ نقول نعم، هو كافر إذا انعقد قلبه على الكفر حتى وإن لم ينطق بهذا الكفر، حتى وإن لم يدع غيره إلى هذا الكفر. إنما دعوة غيره إلى الكفر أمارة على انعقاد قلبه على الكفر، وليس دليلا مستقلا. عشان كده عمل القلب عمل عظيم، كل الأفعال التي يقصد بها التقرب إلى وجه الله تبارك وتعالى إنما هي من عمل القلب، ولذلك هي تعتبر. إذن نخلص من هذا إلى أن المرأة إذا شكى وجعه، إذا شكى حالته إلى الناس، إنه لا يكون بذلك شاكيا ربه تبارك وتعالى، أو كما يقول الصوفية: إنه يشكو الذي يرحم إلى الذي لا يرحم. وبهذا يعني نقف اليوم على هذه الفوائد. قولوا قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.